بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في متن الزاد. خلينا نؤجل النحو في متن الزاد، وقد وصلنا إلى باب القرض. أخذ باب القرض ولا إيه؟ إلى باب القرض. قال رحمه الله تعالى: باب القرض، وهو مندوب. القرض مبناه على الإرفاق والمواساة، وعليه فإنه لا يجوز في القرض أن يكون له عوض، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، لأن القرض مبني على الإرفاق. ولهذا بعض أهل العلم لا يرى وضع مدة في القرض، يعني أنا مثلا أقرضك مثلا 1000 جنيه، بعض العلم يرى أنه ما ينبغي أن احنا نقول هذه 1000 تسددها، المقرض يعني يقول 1000 هذه تسددها في شهر أو في شهرين، يقول هذا إرفاق وإحسان، إذا أقرضت دعه حتى يسدد لك إيه؟ يسدد لك عند التيسير. فهذا القرض عبارة هو إرفاق وهو مواساة، وهو لا شك أن فيه أجرا عظيما وفضلا كبيرا، فكما قال صلى الله عليه وسلم بأن من أقرض رجلا مرتين كان كصدقته، كان كالصدقة، يعني تقرض 1000 جنيه تقرض 1000 جنيه كان كما لو تصدقت بهذا المبلغ. ولا زال المسلمون يقرض بعضهم ايه بعضا. قال: وهو مندوب، لان فيه تفريج الكرب وإزالة الهم، وهو ايضا فتح لباب عظيم من ابواب التعاون، وغلق لباب الربا. فإن بعض الناس او غالب الناس الذين يلجؤون الى البنوك الربوية والقروض الربوية انما يلجؤون اليها لما تضيق السبل بهم، وطبعا الاحتمال نجوز هذا لهم، ولكن نقول لو فتح باب القرض وفتح باب الإحسان وفتح باب هذا لحصل خير عظيم. ولكن أيضا كما قلنا من قبل في المقابل، ينبغي على المقترض أن يتقي الله سبحانه وتعالى حتى يشجع المقرض. يعني أنا الآن احتجت 1000 جنيه، يا فلان اعطينا 1000 جنيه، ربما تكون هي التي في بيته فأعطاني إياها حتى يفك إيه أزمتي. طيب أنا أعمل إيه بقى؟ أحرص أشد الحرص على أن أسدده في اليوم الثاني الثالث العاشر، ألا أتجاهله، لو ما استطعت أتيه فأقول جزاك الله خيرا اصبر عليا بس وكذا، أنا معليش ولا تأخرت عليك في السداد، والله يعلم كذا وكذا وكذا وكذا. يكون هناك أدب ويكون هناك وفاء، وفاء وأدب. وفاء إن قدرت، فإن لم تجد ما توفي به تأدبت واستسمحت وقلت جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك لك في ولدك وفي مالك وفي أهلك وكذا، وأنا أعلم والله أنني ضيقت عليك. يكون هناك أدب. لكن للأسف الشديد قد يوجد من الناس من يريد الإقراض، ولكن للأسف الشديد لو عنده، لو واحد عنده 50,000 جنيه في البيت مثلا، وده عايز يتجوز يديله 10، وده عايز يعمل كذا يديله 5، وده 2 و3، أعطاهم لعشر إخوة وقعد بقى إيه ما عادش حاجة، ينتظر ما فيه خلاص، خد بالك. لكن مفترض أن الآخذ يشجع الإيه المعطي. نعم. ولهذا قال: وهو مندوب. مندوب يعني إيه؟ يخرج كل بقى الأحكام الأربعة الباقية: الوجوب، التحريم، الكراهة، الإباحة. هو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. يا سلام، شوف كلمات العلماء شفرات، متون أهل العلم شفرات، ولهذا حفظ المتون من الأصول الأولى في طلب العلم. بعض الناس يزهد فيها ويقول لك لا أحفظ متون إيه، حفظ المتون بيضيع وقت، أنا عايز أشرح كتب شرح. لا، المتون شفرات العلم، كما كان مشايخنا يقولون شفرة ترسل شفرة. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. تحت دي كم باب، تحت دي كم دليل، لأن البعض يقول لك فين الأدلة، الكتاب ده ما تبص فيه ما تلاقيش نص واحد، كله نصوص. لكن فهم النصوص. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل في فرق بين كتب الحديث وكتب الفقه. كتب الحديث كتب أدلة، كتب الفقه كتب أحكام. يبقى دي كتب أحكام ودي كتب أدلة، فلا كتب الأدلة تغنى عن كتب الأحكام ولا كتب الأحكام تستقل عن كتب الأدلة. وما صح بيعه صح قرض، إنما اللي ما يصح بيعه ما يصح قرض. فأنا ما يصح بيع المحرم وما أقرضه؟ لا. يعني واحد مثلا علم إن الخمر حرام يميد يقول أنا هأقرضه للنصراني مثلا، عندهم من الخمر مش لا، أو أعطيه إياهم. فالمحرم ما يقرض لأنه حرام. فما يصح بيعه يصح قرضه، يعني المباح، فيصح أن تقرض المباح الذي يصح بيعه. إلا بني آدم، إلا بني آدم إيه؟ يصح قرضه ولا يصح بيعه؟ بني آدم يصح بيعه ولا يصح قرضه؟ يفرق طبعا. لا، ما يصح قرضه طبعا، يفرق في بيع بين الحر وبين الإيه؟ العبد. أما العبد فيصح إيه؟ بيعه، أما الحر لا، ما يصح بيعه، ما يصح بيع الحر. ويملك بقبضه، يعني يملك بقبضه لا بوعده. أنا الآن مثلا أقول لك سأقرضك 1000 جنيه، مش معنى كده أن خلاص أنت الآن صار إيه؟ صرت مالكا له وتلزمني بذلك. لا، إذا ملكته خلاص أنت ملكت، صار القرض هذا عندك. فيملك بالإيه؟ بالقبض لا بالوعد، لا بالوعد. نعم، قرض إيه؟ يقرضها إزاي؟ هيقرضها إزاي يعني؟ لا، ما يقرضها، إنما خدمة العبد أو خدمة الأمة أو خدمة الرجل. أنت الوقت لما تطلع أما تودي ابنك يساعد واحد، أنت أقرضته؟ لا، أنت أعطيته مساعدة، يعني يعمل معك مساعدة. نعم. فلا يلزم رد عينه، ويملك بقبض فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. طالما يملكه بقبضه يبقى مش لازم يرجع لك هو. يعني أنت مثلا واخد 1000 جنيه، ترد لي 1000 جنيه دي هي نفسها؟ طب أنا واخدها ليه أصلا؟ أنا أخذتها فأنفقها، خد بالك. فأنت أقرضتني حيوانا، مش لازم أرد لك هو. أقرضتني شيئا فمش لازم أرد لك هو، ولكن أرده، أرد بدله، أرد إيه؟ بدله. ولهذا البعض مثلا قد يشكل لك إيه مثلا؟ يعني فلان مثلا جايب موظف، عنده موظف في بنك وعنده دخل آخر، قبض من البنك 2000 جنيه وقبض مثلا من الشيء المباح 2000 جنيه، بقى 4000 جنيه. يقول لك لا، هل مثلا أقول لا أنا لا أريد عين المال اللي واخده من البنك، أنا أريد أشوف 2000 اللي كانوا معاك فين، مش عايز 2000 دول، خلاص هو ماله كله. فطالما أن ما تأخذه لا يتعدى المال المباح، حد المال المباح، خلاص الورقة دي أو الورقة دي أو الورقة دي خلاص. هو ملك ذلك، ملك ملكا محرما في 2000 وملكا مباحا في 2000، أنت واخد كام؟ بتقترض منه كام؟ تقترض منه 1000 جنيه، خلاص خد 1000 جنيه، مش العلة في الورق. نعم. فإن رضاه المقترض لازم قبوله، إن رضاه هو يعني بعينه لازم قبوله طبعا. نعم. وإن كانت مكسرة أو نعم، حتى ولو جهل بما يغلب على الظن. على ما يغلب على ظن، لو ما فيش إشكال، بما يغلب على ظن. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني أنت دلوقتي مثلا أنا أقرضتك 1000 جنيه مبارك، فتغيرت العملة بقت بالفلس، بقت بالدرهم دلوقتي، درهم مثلا اللي هيجي بقى، قال لك طب أنا دلوقتي أرد لك 1000 جنيه فين؟ بقت دراهم دلوقتي، بقت درهم أو دينار زي مثلا العراق أو ليبيا أو كذا إلى آخره. طب نعمل إيه؟ يبقى ترد الايه؟ فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. دي تساوي ايه؟ وقت القرض مش وقت النهاردة. ممكن تزيد او تقل، لان قيمة العملة اللي عملها السلطان ممكن تزيد او تقل. وقت القرض كان ده يساوي كام؟ فأخذه بقيمة الوقت. نعم. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيره. اللي له مثلية يرد المثلية، اللي ما له مثلية يتعذر المثلية، يشوف قيمته ايه ويرد هذه القيمة. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، يعني إذا صعب أنك ترد بالمثل فالقيمة إذن. ويحرم ما يجوز. يا أخي اسم موسيقى دي طلع ديك موسيقى دي. ويحرم كل شرط جر نفعا، ويحرم كل شرط جر ايه؟ جر نفعا. فلو انه مثلا اقرضه على ان يقرضه وقت ما يحتاج، لا ما ينفعش. بقرضك بس تقرضني وقت ما احتاج، يبقى ما ينفعش. طيب لو قال اقرضك وتمنحني ارضك الى ان تسددني، هذا ايضا لا يجوز، هذا ربا. كما قلنا القرض يكون عاريا عن ايه؟ عن شرط نافع. امال هو قرض ليه؟ ده ارفاق احسان. وان بدا به بلا شرط او اعطاه اجود او هديه بعد الوفاء جاز، خلي بالك. لكن لو انه اعطاه زائدا عن القرض جاز زاد، اذا كان بلا شرط مسبق. يعني مثلا واحد مسافر السعودية خد مثلا معهوش فلوس، خد 2000 جنيه يجيب تذكرة طيران، وبعد ما سافر جاء مثلا آخر السنة رد الأخ الألفين وأعطاه عباية، جاب له كده عباية كويسة، ماشي. طالما بلا شرط جاز ذلك، جاز ذلك. والشرط طبعا بلا شرط أو تلميح، يعني قد يكون الشرط صريحا او قد يكون شرط تلميحا، واخد بالك؟ يعني مثلا بيتصل عليه يقول له والله بشوف لنا عبايه كويسه كده، لان العبايه اللي هنا مش عارف ايه، شوف لنا عبايه ضروري، اوعى تنزل من غير عبايه. طبعا هيجيب هياخد ثمان عبايه مثلا ب 80 ريال ولا بتاع، واخد 2000 جنيه بقى لهم قد كده. طبعا هيقول لا يا عم لا يمكن مش عارف ايه. او مثلا شغال حداد وهو مقرضه 1000 جنيه كل شويه يقول له تعالى والله البوابه عندي مش عارف عايز ايه. طبعا البوابه دي مثلا هتعمل مثلا ب 10 جنيه، انت عندك 2000 جنيه او عندك 5000 جنيه، طبعا هتقول 10 جنيه مش نافعه، ما ينفعش برضه. هذا كله يتعارض برضه مع الايه؟ مع القرض، الا اذا كان بينهما شيء سابق. يعني انا واحد حداد معايا اخ، بنروح بنيجي، اللي عندي عنده بيصلح لي كده يعني، فاقترض 1000 جنيه فقلت له تعالى صلح لي البوابه، ماشي مفيش اشكال. ليه؟ لان بينهما ايه؟ لأن بينهما شيئا سابقا. نعم.
هل يسحب ذلك لو انا اعلم ان حضرتك مثلا من احسن الناس قضاء، فاعطيك قضاء اعطيك مالا فانا اعلم ان الناس ما يحرم علي؟
لا ما يحرم،
بل اعلم ان حضرتك تجيب بزياده.
لا بزياده؟
اعلم هذا بس لم نتفق عليه.
لا مش تعلم، الله اعلم، لكن انت تعرف ان انا محسن في الله، ما فيش اشكال. لا لا ما في حرج. نعم. لا اصل ده مش ملزم، انت عايز تديله 500 جنيه، عايز تديله 2000 ونص من عندك، مفيش اشكال، خد بالك مفيش مشكله. نعم. الدعاء خد وادعي لنا، والله مساله كويسه، يعني يقول له خد ال 1000 جنيه وابقى ادعي لنا بقى، اوعى تسيبنا تدعي لنا. هذه فيها نوع منا، واخد بالك؟ والاصل انت المنتفع، لأن ما يأتيك من أجر أعظم مما يأتيه من قرض. وعليه ذكر ابن تيمية في المجلد أظن الثالث مجمل اعتقاد السلف، ذكر مسلك الصحابة في هذا. فمما ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل بصدقاتها وترسل بكذا وتقول انظر ماذا يقولون، فإذا دعوا دعت لهم، يعني قالوا ده ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها، تقول اللهم بارك فيهم وبارك فيهم حتى يبقى الثواب ايه خالص. فلا شك انه ما يقوله خد وادعي له كذا كان في نوع ايه منا كان في نوع منا فهذا لا ينبغي. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته وحسابه من دين. خلي بالك، وإن تبرع لمقرضه، أنا اقترضت 1000 جنيه منك فتبرعت قبل الوفاء وهذا بأمر لم يكن يجري العادة به، ما جرت العادة به، لم يجوز. إلا إذا أنا بقى نويت أصحح المسألة دي إزاي؟ أنويها إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، أو دي من المبلغ. ليه؟ لأن دي نوع نفع. نوع إيه؟ نوع نفع. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لازمته، إن أقرضه أثمانا فلوس يعني ذهب أو فضة أو كذا، فطالبه بها ببلد أخرى لازمته، يعني مثلا مقرضك في مصر فطلبت ذلك منك في السعودية، خلاص وفيني الأرض، مش لازم يبقى في الأرض لأن أقرضتك. لكن في مسألة تطرأ هنا، وهي إنه تغير العملة، يعني مثلا واحد كان في عمرة احتاج منه 500 ريال ادته له، أعطيته 500 ريال ثم جاء إلى مصر، رجعنا لمصر، هل يسددني بالريال أو يسددني بالجنيه؟ يسددني بالجنيه، بالريال كما أقرضت. طيب هل يجوز أن يسددني بالجنيه؟ نعم، إذا كان بشرطين. بشرطين، الشرط الأول أن يكون بقيمة القيمة الوقت، هو 500 ريال بيعملوا قد إيه الآن؟ 700 مثلا وخمسين جنيه مثلا، يعني يبقى خلاص خذ 750 جنيه. والثاني أن يكون في مجلس العقد، يكون في مجلس العقد ويكون بسعر اليوم، كما جاء في أثر ابن عمر في أنهم كانوا يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم، وبيعون بالدراهم ويأخذون بالدنانير، فلما سألوا النبي عن ذلك قال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. أما إذا كان الأمر مشروطا شرطا مسبقا فلا يجوز، يعني أقول لك عند السعودية خذ هذه 500 ريال وتعطيني إياها في مصر 750 جنيه، هذا لا يجوز. ليه بقى؟ صار بيع ريال بجنيه في غير المجلس. يبقى هل يجوز لك أن تسدد الريالات جنيهات أو الدولارات جنيهات؟ الجواب نعم، إذا كان بغير شرط، وإذا كان عند الوفاء بسعر اليوم وفي نفس مجلس الإيه؟ وفي نفس مجلس العقد. وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يقول وإن أقرضه أثمانا فطلبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني طب ايه معنى وفيما لحمله؟ وفيما لحمله مؤنة قيمته ان لم تكن بعد القرض انقص، فانقص يعني تعوض بعضها. يعني واحد هيبعته لي مثلا، انا خطأ في اللي هيبعته لي مثلا البلد الثانيه والساعي هياخد مثلا 50 جنيه. ولي عبد الرحمن فلا ايه ليه دلوقتي وبيقول لي هو في السعودية وانا كنت سارف منه 5000 ريال وانا في مصر قال لي بعتهم لي وانا الحقيقة مش لاقي حد قال لي انا عايزهم بكرة فمش هلاقي ان انا اروح احطيه في ظرف بريد مستعجل بريد مستعجل مثلا كلفني مثلا 300 جنيه مثلا 300 جنيه دول زائد 10,000 عليا ولا عليه ولا ايه بالظبط ها لا انا مش حواله الان هو في البلد هو اقرضني في السعودية وانا جيت هنا وهو عايز القرض بتاعه بكرة فيا ترى الان النفقة هذه اللي انا بعطيها على مين على الايه على المقترض ليه اه ما نرجع بتجر الشنطة هو دلوقتي انا اخدت منه في السعودية وجيت هنا ها طب هل اشترط هو ليه هو يشترط ان انا اقرضه في الموضع السداد الذي يظهر ان 300 على المقترض وليس على المقرض لانه ان لما اقرضك 10,000 هو اقرضك اعطيها اياه 10,000 خلاص بأي وسيلة تستعملها ويدل على ذلك حديث الرجل الذي اقترض وأخذ وقال بغني شهيدا بغني كفيلا وأن هذا الرجل كان يذهب إلى البحر وليرسل ماله فلما لم يجد سفينة وضع المال في صندوق وأرسله ولا شك أنه لو جعل المال السفينة فالسفينة فيها أجرة وأنه ليس فيها أن هذا ينقص أو ينقص من يعني يدفع من قيمة القرض وإنما أعطاه إيه وإنما يعطيه ويوصله القرض بأي وسيلة من الوسائل وهذا يكون عليه لا على المقرض لا على المقرض طيب إذا ما كان مال ها قول يا عبد الرحمن ليه ليس ايه لا في بلدي لو كان في بلدي هذا لو كان في بلد غيره يعني لو قال له مثلا ودي لي الفلوس السنغال ده حاجة تانية هو مش ملزم بهذا لكن هاتها لي عندي في بلدي انا يعني بقول احوال يعني لو كان في بلده ولو كان في غير بلده لو كان في غير بلده مما لم يكن بلد المقرض خلاص هو عليه لكن لو كان في بلده هو يعني مثلا معطي له طن رز انت منذ سوق اعطتني طن رز واخذته من عندك اذا اردت ان ارجعه اليك فالمؤنة على مين على المقترض يعني انا ارجعه اليك كما اخذته منك ارجعه ايه أرجعه إليك نعم طيب يقول ما الفرق بين التفويض والتعطيل ما الفرق بين التفويض والتعطيل التفويض أن نفوض المعنى والكيف فلا كيف ولا معنى والتعطيل أن يعطل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ليس له يدان ليس له وجه ليس له كذا نعم فالتعطيل يكون تعطيل الصفة والتفويض يكون للصفة والمعنى للكيفية والمعنى نعم. يقول بعض العلم يقول بأن الجمعيات التي بين الأشخاص من باب الربا نرجو الإفادة هذا فعلا قال به بعض العلم ان جمعيات الموظفين هذه تمنع لانها قروض مشروطه كاني اقول لك اقرضك هذا الشهر على ان تقرضني هذا الشهر ولم يكن اللفظ موجودا لكن كاني اقول لك هذا وهذا ما كان يميل اليه شيخنا شيخ الفوزان حفظه الله، لكن الصواب ما عليه الجماهير من أهل العلم وهو أنه جائز ولا إشكال، إذ لا اشتراط في هذا، وهذا إرفاق، نحن نتعاون أن نجمع مبلغا وكل واحد يأخذ في نشاط. نعم. يقول هل يكون مخالفا للسنة من علم الأطفال قبل 7 سنوات؟ لا، ليس مخالفا للسنة. البخاري بوب عنده في صحيحه في كتاب العلم متى يتحمل الصغير، وذكر في حديث محمود بن الربيع لما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه ابنه 5 من دلو المعلق صح سماعه. نعم. وكذلك حديث البخاري حديث إمامة عمرو بن سلمة هو ابن 7. طب عمرو أما ابن 7 بإيه؟ بشيء تعلمه قبل 7. نعم. لكن إحضار الأولاد في المسجد وإيقافهم في صفوف الصلاة وكذا من 3 سنين 2 سنين، إن بعض الإخوة يعني بيبقى أول ما يقول ولد بيبقى يعني كتب على جبينه ابن تيمية من هنا، وهنا ابن عبد الوهاب، وهنا الإمام أحمد، وورا الزهري يعني، فمفكر بقى الولد إذا ما جابوش 3 سنين وقفوا الصلاة يبقى كده بقى مفرط في النعمة التي أنعم الله بها عليه من الولد، ويبقى كده مقصر في تربية الأولاد. واخد بالك، هذا ليس من منهج السلف، الاتيان بالأولاد بصلاة غير مأجورين عليها، مش مكلفين يعني، معروف أنهم لكن غير مأجورين، إنما يبدأ الأجر للصبي من 7. لماذا تأتي به؟ عبث. قد يعترض فيقول جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ويحمل أمامة ونزل من على المنبر لما رأى الحسن، نقول صح، وهذا لا يخالف ما قلناه، إذ هذه أمور طارئة. زي أخونا جايب ابنه بنته، جايب ابنه بنته، صحيح هو تعبنا طول الدرس لكن ربنا يكون في عونه، مش لأ هيسيبهم فيه، جايبهم لأنه محتاج إلى ذلك مثلا. يقفل فلكن العبادات زي الصلاة وكذا، ولهذا النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم إيه؟ أبناء 7. أما العلم فلا إشكال فيه، متى تأنس من ولدك فهما ونطقا فعلمه. لكن الذي نحذر منه فعلا هو تعليم الأولاد القرآن قبل استقامة النطق، قبل استقامة النطق، يبقى الولد عمال يخربط في الصورة ويعلمه، لا هذا لا ينبغي، هذه إهانة. لكن لو علمته إذا استقام لسانه لا إشكال في ذلك إن شاء الله. لكن وهو لا يستقيم لسانه عايز تعلمه مثلا يقول سمي الله، أين الله، الآداب، لا إشكال. أما القرآن فلا تعلم من لم يستقم لسانه، لا تعلم من لم يستقم لسانه. يقول ما الحكمة في أن الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وجعله أمته خير الأمم؟ الحكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما الحكمة أن الله جعل أبا بكر خير الأمة؟ أخ نائم يقول ما قولكم في سيد قطب؟ بس لن نجيب. أخ نائم يقول ما قولكم في سيد قطب؟ يقول هل النقوط يعد دينا أم لا، وهل إذا مر عليه زمان يسدد بنفس الثمن أم لا؟ يعني واحد مثلا متجوز من 30 سنة كان أحسن واحد مثلا بنقض ربع جنيه مثلا، فالدفتر معاك دلوقتي مليان كله ربع جنيه 50 قرش 75 قرش كده، هل النقوط هذا دين أم لا؟ هذا العرف ماذا يصوره؟ يصوره مساعدة، أنا أساعدك في الزواج وأنت تساعد في الزواج، هذا إرفاق وإحسان ومواساة، أحسن إليك في هذا وأقف بجوارك وأنت تقف بجواري وكذا، فهذا نعم ترده ويلزمك رده، لكن هل يلزمك أن ترده أكثر؟ يعني جارة عز الناس 10 ب20 وهكذا، لا لا يلزمني الزيادة، ولا ينبغي لواحد أن يطالب. وتغير، شوف قاعدة بقى أعطيها لك في مسألة تغير العملات، قاعدة طالما أن العملة واحدة فلا يجوز الرد بأكثر. يعني أنا عندي الجنيه المصري، الجنيه المصري سنة 90 كان له قيمة، الجنيه المصري دلوقتي 2012 له قيمة. لو أني مديك 100 جنيه سنة 90 الآن أعطها لك كام؟ لو احنا نحسب القيمة مثلا دي كانت تعمل ايه ايامها وتعمل ايامها، المية جنيه ايامها يشتري ايراد ارض دلوقتي. طيب نقول طالما ان العملة واحدة ولم تتغير فيجب ان تسد، فالواجب عليك سدادها بعينها لا ازيد لا ازيد. انما اذا تغيرت العملة مطلقا لم يعد هناك جنيه مصري كما قلنا، وبتنظر الى بقى في دراهم ودنانير، فتنظر الى قيمتها وقت الايه وقت الاقتراض. هل يجوز هجر المتحزب المبتدع؟ اذا علمته السنه وبينت له السنه وعاند وعارض اهجره، لكن يتعلم منك لا تتعجل بهجره. الهجر يا اخواني، هجر النبي وترك، هجر النبي المنافقين، هجر النبي من الصحابه كعب بن مالك وترك المنافقين، لا سيما إذا اشتبهت السنة على كثير من الناس، لا سيما إذا كان متكلم بالسنة قليلا، لا سيما إذا كان أمر مشتبه عند كثير من الناس. مزيد من الصبر، مزيد من الرفق، حتى نأخذ بأيدي إخواننا الذين انغمسوا في فتنة المشاهير، انغمسوا في فتن كثيرة، لم يسمعوا لسان السنة. تذكر نعمة الله عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فليس أول خطوة تأخذها الهجر، أول خطوة تأخذها الدعوة. وأنا فصلت تفصيلا جيدا في هذا لعله يكون إن شاء الله إلى حد ما مقبول. أرى أن هناك هجرته، هجر يتعلق بالدعوة وهجر يتعلق بالصحب، نفصلها بعد الأذان. بعد الأذان. بالنسبة لهجر الدعوة بحيث تدعو فلان أو علان أو كذا، فنقول الدعوة لا تهجر، بل يظل الإنسان داعيا، يدعو المسلم ويدعو الكافر ويدعو النصراني ويدعو اليهودي، يدعو المبتدع ويدعو السني، يدعو الجميع. ما ينبغي للدعوة أن تهجر، أنا ما أهجر الدعوة، أنا أدعو الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل وعرض نفسه على الناس جميعا، فلا ينبغي الإنسان أن يتوقف في أمر الدعوة أبدا، يدعو إلى آخر نفس من أنفاسه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أتى غلاما يهوديا فعرض عليه الإسلام ولم يسد الباب في وجه أبي سفيان لما جاء. هجر الدعوة لا، تبقى الدعوة إلى كل أحد. دع النبي المنافقين ودع الكافرين ودع اليهود ودع النصارى. الثاني هجر الصحبة، مؤاكلة مشاربة مصاحبة، فهذه ينظر فيهجر المبتدع فيفرق بين المبتدع وبين المتسنن. المتسنن لا يجوز هجره فوق ثلاث لدنيا، لأنه ما تهجره إلا لدنيا وهذا لا يجوز. نأتي على المبتدع، هذا المبتدع بين له أولا، أدعو الله تبارك وتعالى، أدعو الله عز وجل، بين له إذا كان جاهلا، بين له واحرص على دعوته واحرص على انتشاله مما هو فيه. فقد يكون الإنسان على طريق بدعة لأنه لم يسمع السنة، وعلى طريق المنحرف لأنه لم يبصر الحق، فإن بصرته رجع، هذه وظيفتك. فإن وصلت إلى درجة العناد، هذا رجل معاند مكابر، رجل ركب رأسه، رجل يتبع مشاهير العلماء فيما خالفوا فيه النصوص وركب رأسه ولا يسمع لك ويقول لك أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، فهذا يهجر ولا يصاحب، هذا يهجر ولا يصاحب ولا يؤاكل ولا تكون معه ولا تتبسم له ولا تشاركه في مثلا أفراحه أو أطراحه، كما كان السلف الصالح رحمه الله تعالى على ذلك. على ذلك. لكن لو سألك عن مسألة دينية أجبه، لكن لا تكن له صاحبا ولا تكن له كذا. إن رأيت قطع مقاطعة كلامه في هذا المعين بالذات، إن رأيتنا مقاطعة كلام اليوم بكرة بعد أسبوع أن هذا أنفع له، افعل ذلك. وإن رأيت أن مواصلة الدعوة له أنفع، افعل ذلك. لكن هذا الذي يهجر، إنما مثلا رجل يجيك كل يوم عايز يتعلم السنة وهو عنده عشر مخالفات اليوم عايز يتعلم السنة واخد بالك، ويجي معك وصاحب ببطء شوية لكن بيجي معك ويتبصر، وإذا بينت له الحق يقبل منك، هذا لا تفتنه وتهجره قبل أن توفي بما وجب عليك من بيان لهذا الرجل. نعم طيب نكتفي بهذا.